فلا ينبغي للعاقل أن يتأخر في تنفيذ أمر الله ورسوله. طيب ما يقول إلا، وكذلك النهي الأصل فيه التحريم، حتم يعني حتم تركه أي ترك المنهي، لأنه على وزان الواجب الأمر، إذا كان الأمر لوجوب الفعل فالنهي لوجوب الترك على وزان. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالاجتناب، والأصل في الأمر الوجوب، هذا الأصل في الأمر. وعلى هذا فالأصل في النهي أنه للتحريم أي تحريم الفعل. وعليه فإذا جاءنا أمر من الله أو من رسول أو نهي من الله أو من رسوله قلنا الأمر واجب والنهي محرم. وهذه القاعدة الأصولية هي التي ذهب إليها كثير من الأصوليين، وقال بعض الأصوليين: الأصل في الأمر والنهي عدم الحتم، الأصل عدم الحتم، وأن المأمور به أفضل والمنهي عنه تركه أفضل، وليس ذلك على سبيل الحتم. وعللوا قولهم هذا بأن الأمر به يقتضي فعله والنهي عنه يقتضي تركه، والأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة فيما لو ترك المأمور أو فعل المحظور، فلا يمكن أن نؤثمه أو نشغل ذمته بأمر مشكوك فيه. لكن هذا التعليل معارض بالأدلة السمعية التي سقناها في دليل الأمر للوجوب. وقال بعض العلماء: بل يفرق بين الأمور التعبدية والأمور التأدبية، فالأمور التعبدية الأمر فيها للوجوب لأن الله تعالى أمرنا بها ورضيها لنفسه أن نتقرب إليه بها، فواجب علينا أن نقوم بذلك إن كانت أمرا، وأن نترك ذلك إن كانت نهيا. أما إذا كانت تأدبية يعني من باب الآداب ومكارم الأخلاق وليس هناك علاقة بينها وبين التقرب إلى الله عز وجل، فإن الأمر فيها يكون للاستحباب، لأن هناك فرقا بين العبادة وبين الأدب مع الناس، ويدل للفرق أدلة كثيرة، منها أن ما كان من باب الأدب فإن العلاقة تكون بين الناس بعضهم مع بعض، وما كان من باب العبادة فالعلاقة بين الناس وبين الله سبحانه وتعالى. فلو أسقط الإنسان حقه مما فيه التأدب برئ الإنسان منه، برئ منه. وهذا القول وجيه جدا، وهو أنه ما كان من باب الأخلاق والآداب فالأمر فيه أمر إرشاد لا إلزام، وما كان في النهي فالنهي فيه للكراهة لا للتحريم، ما لم يتضمن ذلك إيذاء للمسلم أو إسقاطا لحقه فهذا يكون واجبا في الأمر وحراما في النهي من أجل العارض الذي عرض له. فقوله تعالى: لا يغتب بعضكم بعضا، لا يمكن أن نقول أنه فيه للكراهة، بل هذا للتحريم، لأن فيه أذية للغير والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. وفيه ايضا امتهان للغير وحطا من قدره، وهذا لا شك انه عدوان، لكن الامر بالانبساط وانشراح الصدر والامر بطلاقه الوجه وما اشبه ذلك هذا من باب الاستحباب. طيب، فالاقوال اذن ثلاثه: اولا ان الند الامر للوجوب والنهي للتحريم، ثانيا ان الامر للاستحباب والنهي للكراهه مطلقا، والثالث التفصيل بين ما كان للتعبد وما كان للتأدب، فالأول الأمر فيه للوجوب والنهي للتحريم، والثاني الأمر فيه للندب والنهي للكراهة. كم بقي على المسلم؟ ما يمدينا ناخذ الظاهر. طيب، يقول: إلا إذا الندب أو الكره علم، يعني إلا إذا الندب علم في الأمر أو الكره في النهي فنأخذ بما علمنا. ولكن من أين نعلم؟ نعلم هذا من إما من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، أو من قوله، أو من إجماع العلماء، أو من وجود نظير له في الشرع قد صرح بأنه ندب أو ما أشبه ذلك. المهم أن طرق العلم بأن الأمر للندب والنهي للكراهة كثيرة، لكن إذا علمنا أن هذا الأمر خرج عن الوجوب بالدليل خرجنا به عن الوجوب. أحيانا يكون الأمر ليس للوجوب ولا للاستحباب، بل لإعادة الأمر إلى ما لإعادة الحال إلى ما كانت عليه، مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشرع الحرام ولا القلائد ولا آمين بيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم، ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين بيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، وإذا حللتم فاصطادوا. هنا أمر بالاصطياد بعد الحل، وليس على سبيل الوجوب بالإجماع ولا على سبيل الاستحباب أيضا، ولهذا لم يعمل المسلم بهذا. يعني ما منهم أحد إذا أحل ذهب يطلب الصيد، لكن الأمر به بعد النهي عنه يفيد رفع النهي، يفيد رفع النهي، فيبقى الاصطياد على ما كان عليه من قبل يكون حلالا، وقد يكون الصيد واجبا، كما لو اضطر الإنسان إلى أكل ولا طريق له إلا الصيد فهنا يكون الصيد واجبا، وقد يكون مستحبا حسب ما تقتضي به الأحوال. وقوله: أو الكره علم، كذلك إذا علم أن النهي الكراهة فإننا ننقله من التحريم إلى الكراهة. ويمكن أن يمثل لذلك بالنهي عن الالتفات في الصلاة، النهي عن الالتفات في الصلاة، فإنه ليس للوجوب، ليس للتحريم بل للكراهة. والدليل على أنه ليس للتحريم بل للكراهة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجاز الالتفات للحاجة أو لأدنى حاجة، والحرام لا يجوز لأدنى حاجة، بل لا بد من ضرورة، لا بد من ضرورة. وكثيرا ما يكون دليل النهي فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، يكون دليل النهي أنه للكراهة فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. فمثلا ثبت عنه أنه نهى عن الشرب قائما، وفي بعض الألفاظ زجر عن الشرب قائما، لكنه شرب قائما بأدنى حاجة، شرب قائما من شل معلق. ولو كان النهي بالتحريم ما شرب من الشل المعلق، لأن بإمكانه أن يحمل الشل وينزله في الأرض ويشرب. شرب من ماء زمزم قائما، شرب من ماء زمزم قائما، وذلك لحاجة وهي ازدحام الناس وكثرتهم حوله. لكن هل هذه الحاجة ضرورة؟ نعم لا. لو أنهم رأوه تهيأ للجلوس لا أفسحوا له، ما في إشكال. وعليه فيكون النهي هنا للكراهة. وأما ما ذهب إليه بعض العلماء من أن فعله لا يخصص قوله ولا ينقله عن حكمه الأصلي اللفظي فهذا غير صحيح. ومن من ذهب إلى هذا الشوكاني رحمه الله، فإنه يرى أن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام معارض لقوله دائما ويقدم القول، والله أعلم. معارض يعني التخصيص أو التقييد أو النسب. نعم لا هذا المد ما فيه هو في الحال أنا أحسن فيه. ها؟ طيب أنا لا، أنتم علمونا بالقضية. إحنا نرى الآن اللي نرى أن الكافي لا بأس أن يكون الثلثين كلها. ليش؟ لأنه يقع في أثنائه أسئلة، كلما ما أخذنا فصلا سألنا، أليس كذلك؟ لكن هذا ما يقع فيه أسئلة، يجعل نصف وعشر. أما اللي فقط راح في المثال
إذا كان ما يلقى بالأسئلة يعني وقت حتى
يعني
إلى هذا
على النصف على كل حال. قال الناظم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هو الأصل في الأمر؟ الوجوب. أحسنت. ما هو الدليل على أن هذا هو الأصل؟ خليل، قوله تعالى في القرآن: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. وجه الدلالة تهديد، المخالفة عن الأمر. لماذا قال يخالفون عن أمره ولم يقل يخالفون أمره يخالف؟ وهو سؤال لم يرد عليكم، لكن لعل ذكاءك يدركه. يخالفون عن أمره ولم يقل يخالفون أمره، يعني ضمن الفعل معنى الخروج عن أمره، يخرجون عن أمره. طيب، ما هي الفتنة المحذر منها؟ هي الشرك. أحسن، نعم ربما يكون أعم مثله. بارك الله فيك. طيب ما هو الأصل في النهي؟ التحريم. ما الدليل؟ فإذا قلنا الأمر بالوجوب صار الأمر بالاجتناب واجبا، وإذا وجب الاجتناب حرم الفعل. تمام. هل هناك خلاف يا بن داود في هذه المسألة؟ نعم. بل للنبي تعليلهم وعدم التأثيم. نعم. ولكن لا إثم في ترك. حسن. هل هناك تفصيل في المسألة الشراف؟ نعم. نعم. وسمعتم جوابنا على في أثناء الدرس الذي قبل الأذان. ثم انتقل المؤلف إلى حكم أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال: وكل فعل للنبي جردا عن أمره فغير واجب بدن. نعم قبل. قال: وكل ما رتب فيه الفضل من غير أمر فهو ندب. كل ما رتب فيه الفضل، يعني ما رتب عليه فضل بالحث والترغيب والجزاء وما أشبه ذلك بدون أن يؤمر به، فإنه للندب. وذلك لأن هذا الفضل الذي رتب عليه يقصد به الترغيب في فعله، ولكن لما لم يؤمر به علم أنه ليس بواجب، لأنه لو أمر به لكان منزلا على خلاف السائل. وهذا يقع كثيرا، ما يرتب الفضل على شيء لكن بدون أمر، فيدل ذلك على الترغيب فيه وعلى أن فعله أمر مطلوب ولكنه ليس للوجوب بل هو للندب. ووجه ذلك، وجه هذا القول أو تعليله، لأن ذكر الفضل فيه يدل على الترغيب فيه، أليس كذلك؟ وعدم الأمر به يدل على أن الإنسان غير ملزم به، لأنه لو أريد إلزامه لأمر، فالمسألة فيها تعليل. وهذا نجده كثيرا في النصوص: من فعل كذا فله كذا، من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، وما أشبه ذلك، وأمثلته كثيرة. أما إذا أمر به فهو على الخلاف السابق في الأمر، هل يقضي الوجوب أو لا. وقوله: فهو ندب يجلو. يجلو بمعنى يتبين ويظهر، يعني وليس الوجوب. ومن هنا نعلم أن من طرق إثبات العبادات الترغيب في الشيء، من طرق إثبات العبادات الترغيب في الشيء يدل على أن فعله عبادة، وإن لم يؤمر به، للعلة التي ذكرناها آنفا، أن الشارع إنما رغب فيه من أجل أن يفعله الناس، وإلا لسكت عنه. أما أفعال الرسول فقال: وكل فعل للنبي جردا عن أمره فغير واجب بدا. كل فعل للنبي، هل هنا العهد أي العهود؟ الذهني، لا للذكر لأنه لم يذكر، ولا للحضور لأنه ليس بحاضر، فيكون عهدا ذهنيا، والمراد به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله جرد عن أمره يعني لم يقترن بأمر بل مجرد فعل، فإن اقترن بأمر فعلى ما سبق من الخلاف. لكن إذا كان فعلا مجردا فغير واجب بدا، يعني فليس بواجب. وعليه فنقول القاعدة في هذا البيت أن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب، ولكن على أي شيء يدل؟ لا لا، المؤلف نفى أن يكون دالا على الوجوب، فعلى أي شيء يحتاج إلى أقسام؟ لا بد أن نعرف أقسام فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. الفعل الأول، القسم الأول، ما كان ما فعله بمقتضى الجبلة والطبيعة، فهذا في حد ذاته لا يتعلق به أمر ولا نهي. مثاله النوم، النوم، الأكل، الشرب، هذا شيء فعله الرسول عليه الصلاة والسلام بمقتضى الطبيعة والجبلة، فهو في حد ذاته لا يتعلق به أمر ولا نهي. لكن قد يطلب أن يكون على شكل معين أو على صفة معينة فيكون مأمورا به على هذه الصفة، وقد ينهى أن يكون على صفة معينة فيكون منهيا عنه على هذه الصفة. واضح؟ إذن ما فعله على مقتضى الطبيعة والجبلة فهذا لا حكم له في حد ذاته، لأن ذلك مما تقتضيه الطبيعة، كل إنسان يفعل هذا الشيء كالنوم مثلا. لكن كونه ينام على الجنب الأيمن وعلى ذكر الله هذا سنة، هذا سنة، لكن سنة تفعل في هذا الفعل الجبلي. الأكل، الإنسان بمقتضى طبيعة وجبلة يأكل ويشرب ولا بد له من أكل وشرب، لكن كونه يأكل باليمين ويشرب باليمين ويسمي عند الأكل والشرب ويحبط عند الفراغ منهما ولا يتنفس بالإناء ويكون شربه بثلاثة أنفاس وما أشبه ذلك، هذا سنة مطلوب، هذا سنة مطلوب. ثم إن هذا الفعل الجبلي قلنا إنه لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته لأن الطبيعة تقتضيه، لكن إذا كان يتوقف عليه حفظ الصحة ويترتب على تركه الضرر صار مأمورا به إما على سبيل الوجوب وإما على سبيل الاستحباب. فالسحور مثلا للصائم مأمور به، مع أنه أكل وشرب تقتضي الجبلة، لكنه مأمور به لحفظ بدنه وقوته ونشاطه واستعانته به على الصوم وما أشبه ذلك. هذا القسم الأول فهمناه، ما فعله على وجه أو بمقتضى الطبيعة والجبلة فهذا لا حكم له في حد ذاته، لكن قد تتعلق به أحكام، مثل أن يطلب أن يكون على صفة كذا وكذا، أو ينهى أن يكون على صفة كذا وكذا، أو يكون هو مأمورا به لا لذاته بل لسبب آخر، كما ذكرنا فيما إذا توقف حفظ صحته على الأكل والشرب والنوم. الثاني، القسم الثاني، ما فعله على وجه العادة، ما فعله على وجه العادة فهذا مباح، يعني نصفه بأنه مباح. ولكن هل هو سنة؟ نقول لا، ليس بسنة، بل السنة فعل العادة في المكان الذي أنت فيه والزمان الذي أنت فيه ما لم تخالف الشرع، ما لم تخالف الشرع. ولهذا لو قال قائل أيما أفضل الآن، أن نلبس إزارا ورداء وعمامة أو أن نلبس قميصا وسروالا وغترة؟ الثاني، لأن هذا هو السنة، السنة في الجنس لا في العين. السنة الآن في الجنس أو في النوع كما إن شئت، لا في العين. واضح؟ كيف السنة في الجنس؟ الجنس أن السنة أو النوع، الجنس أو النوع أن السنة أن يكون الإنسان موافقا ليش؟ للعادة، للعادة في لباسه وهيئته، لأنه لو خالف العادة صار ما يقوم به شهرة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس الشهرة. تمام؟ طيب، إذن ما فعله على وجه العادة فهو مباح، لا يتعلق به الحكم. أي نعم، فهو مباح، يوصف بأنه مباح. أما هل الأفضل أن يفعل ما فعله عينا، أو أن الأفضل أن يفعل ما اعتاده الناس ما لم يكن محرم؟ الثاني هو هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأننا إن لم نقل يقينا فإنه يغلب على ظننا أن الناس لو كانوا يلبسون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ما نلبسه اليوم لكان ذلك هو لباس النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، هذا الفعل، هذا القسم الذي هو العادي، هل يتعلق به حكم من حيث صفته أو ما يتعلق به؟ الجواب نعم، يتعلق به حكم. مثلا نأتي للباس، اللباس لا يجوز للإنسان أن يلبس إزارا أو سراويل أو مشلحا أو قميصا ينزل عن الكعب، هذا حرام، بل من كبائر الذنوب، لأنه رتبت عليه العقوبة، فإن كان خيلا فعقوبته أن الله لا ينظر إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم، وإن كان لغير ذلك فإنه يكون من كبائر الذنوب ويعذب بقدر المخالفة. كيف بقدر المخالفة؟ ما جاوز الحد المشروع أو المباح، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أسفل من الكعبين ففي النار. ونحدد موضع العقوبة: ما أسفل من الكعبين ففي النار. وبهذا نعرف أنه لا يجوز أن نخصص هذا العام ما أسفل من الكعبين ففي النار بحديث من جر ثوبه خيلاء، لا يجوز، وذلك لاختلاف السببين واختلاف العقوبتين. فعقوبة من جره خيلاء أشد وأعظم عقوبة، أن الله لا ينظر إليه يوم القيامة ولا يكلمه ولا يزكيه وله عذاب أليم، له هو عذاب أليم مؤلم. عقوبة الأول الذي نزل ثوبه عن الكعبين ولكن دون خيلاء، أن يعذب بقدر ما كانت فيه المخالفة فقط. فلو خصصنا أحدهم بالآخر لازم تكذيب أحد الخبرين، وذلك الاختلاف العقوبتين، لأننا سنقول إن الفعل واحد، ومرة يعاقب عليه بأنه في النار، ومرة بأنه لا يكلم ولا يكلم صاحبه ولا ينظر إليه ولا يزكى ولا عذاب أليم، وهذا تناقض. لهذا لا يجوز أن نخصص ما أسفل من الكعبين ففي النار لمن جر ثوبه خيلاء، بل نقول هذا عمل له عقوبة خاصة وهذا عمل له عقوبته الخاصة. طيب، كذلك أيضا مما يتعلق باللباس وهو من الأمور العادية، أن الإنسان إذا لبس يبدأ بإدخال اليمنى، وإذا خلع يبدأ بإخراج اليسرى، لأن اليمنى لها حق الإكرام فنقدمه، وحق الإكرام فنؤخره، لأن اللباس كسوة وكرامة وإجلال الشيء. فلذلك كانت اليمنى أول ما تلبس وآخر ما تخرج، في الكمين كم القميص وكم السراويل وكم المشالة أيضا. نبدأ باليمين ونختم لا باليمين، نبدأ باليمين ونختم باليمين. طيب، ومن ذلك أيضا أن لا يخرج الإنسان في لباسه عما اعتاده الناس، لأنه يكون لباس شهرة يشتهر بين الناس ويتكلم فيه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك. القسم الثالث من أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام ما فعله امتثالا لأمر الله عز وجل، فهذا سيأتي في البيت الذي بعده: وإن يكن مبينا لأمري فالحكم فيه حكم ذاك الأمر. نؤجل حتى نشرح. فما فعله النبي عليه الصلاة والسلام امتثالا لأمر فحكمه حكم ذلك الأمر، إن كان الأمر ندبا فالفعل ندب، وإن كان الأمر واجبا فالفعل واجب، إلا أنه إذا كان بيانا لمجمل فهو واجب على الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني إذا ورد أمر مجمل لا لم يتبين إلا بالفعل، فالفعل واجب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم لوجوب البيان والتبليغ عليه. ثم بعد هذا يكون مندوبا في حقه وحقنا إذا كان الأمر للنبي، وإن كان الأمر للوجوب فهو واجب علينا وعليه عليه الصلاة والسلام. إذن نقول ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام بيانا لمجمل، نعم، امتثالا لأمر، امتثال لأمر فحكمه حكم ذاك الأمر كما سيأتي في البيت الذي بعده. الخامس، الرابع، كيف الرابع؟ ما فعل الجبلة والعادة، امتثال الأمر، نعم. الرابع ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعلا مجردا للتعبد، يظهر فيه التعبد، فعلا مجردا يعني بدون أمر يظهر فيه التعبد لله عز وجل، فهذا يكون للاستحباب، يكون للاستحباب، هو واجب عليه لأجل الإبلاغ، وبعد أن يبلغ الأمة يكون ندبا له ولنا، مثل السواك عند دخول البيت، السواك عند دخول البيت هذا من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا دخل بيته أول ما يبدأ بالسواك، هذا ليس بواجب ولكنه مستحب لأنه عبادة، التسوك عبادة. لو قال قائل أنه تنظيف وليس بعبادة قلنا بل عبادة، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. طيب، إذن التسوق عند دخول البيت فعل مجرد، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب، لا يدل على الوجوب. طيب، هل من ذلك سجود السهو إذا سلم الإمام قبل تمام الصلاة ثم أتمها؟ فهل من السنة، فهل السجود سنة، سجود السهو أو واجب؟ كيف هذا فعل مجرد؟ كيف غير مجرد؟ فيها الأمر قوله: صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا يشمل حتى سجود السهو عند وجود سببه. طيب، الأمر الخامس من أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان مترددا بين العادة والعبادة، يعني أننا لا ندري هل فعله على سبيل التعبد أو فعله على سبيل العادة أو فعله لسبب آخر ليس تعبديا، فهذا أحيانا يترجح أنه عبادة وأحيانا يترجح أنه عادة أو أنه قل أحسن أو أنه غير عبادة. فمثلا كونه عليه الصلاة والسلام يتخذ الشعر شعر رأسه كان لا يحلقه ولا يقصره إلا بحج أو عمرة، فهل نقول إن اتخاذه هنا عادة أو عبادة؟ اختلف العلماء في ذلك، منهم من قال إنه عبادة ومنهم من قال إنه عادة. فالذين قالوا إنه عبادة قالوا هذا هو الأصل، الأصل ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام فهو على سبيل التعبد ما لم نعلم أنه للعادة أو للجبلة أو ما أشبه ذلك، لعموم قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني أن كل شيء تتأسون به تتأسون فيه بالرسول عليه الصلاة والسلام فهو حسن، فعلى هذا يكون عبادة. وإلى هذا ذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله فقال في الشعر شعر رأس هو سنة لو نقوى عليه اتخذناه، ولكن له كلفة ومؤونة. وأيدوا قولهم هذا لأن كون الرسول عليه الصلاة والسلام يتخذه مع الكلفة والمؤونة والترجيل وربما يجمع أوساخا أو قملا أو ما أشبه ذلك يدل على أنه اتخذه تعبدا لله عز وجل، فيكون عبادة. وقال آخرون بل هو عادة، ولكن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يحافظ على العداء لئلا يعني يتخذ ما يفعله سنة، لأنه إذا فعل ما يخالف العادة فهو سنة ما هو شهرا لأنه مشرع. واستدلوا لذلك بقوله في رأس الصبي المقزع قال احلقه كله أو اتركه كله، قالوا فلو كان اتخاذ الشعر سنة لقال لا تحلقه أبقيه كله. وهذا هو الأقرب عندي أن اتخاذ الشعر ليس بسنة ولكنه عادة. طيب مثال آخر، لما سهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي هريرة فيما نقله أبو هريرة عنه في قصة ذي اليدين قام إلى خشبة معروضة في المسجد واتكأ عليها ووضع خده على يديه هكذا كأنه مغموم أو غربان، فهل يشرع لمن سلم من صلاته أن يفعل كذلك، يقوم في قبلة المسجد ويضع يده على يديه كل واحد على الأخرى ويضع خده عليها؟ الجواب لا، ليس بمشروع، لأن هذا الانقباض الذي حصل للرسول عليه الصلاة والسلام من آيات الله انقباض من حيث لا يشعر، لأن نفسه متعلقة بفعل باقي عبادته وهو لا يشعر، وهذه من حماية الله سبحانه وتعالى للعبد. أحيانا يقصر في شيء وهو لا يشعر أنه مقصر فيأتيه مثل هذا الغم فيتفكر حتى يتبين له الأمر. فمن حماية الله للشخص أن ينبه بمثل هذا التنبيه على ما فرط. وقد ذكرونا قصة غريبة في رجل من الورع من أهل الورع كان له أثل، فحصده ليتخذه حطبا، وكان له جار قد فعل مثله وكوم كل واحد منهما أغصان أثلث حتى ييبس ويخرج إليه ويدخله بيته. فخرج ذات يوم ببعيره من أجل أن يأخذ خشبة، فأناخ البعير وربط الخشب على ظهر البعير وطلب نهر البعير ليقوم بالحطب، ولكن البعير أبى أن يقوم، ينهر فيأبى أن يقوم، حبسه حابس الفيل سبحان الله. فاستغرب، لم يفكر في البعير في الشيء، فلمح خشب مكوم آخر، فإذا الخشب الذي حمله على البعير خشب جاري، وإذا خشبه باقي سبحان الله حماية. ففك الحطب وذهب ونهر البعير من حين نهره قال أين. هذه من حماية الله للإنسان، أحيانا يحول الله بينك وبين شيء تهواه ويكون الخير في ذلك، تشاهد رائع عين. فالحاصل أن ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام في قصة اليدين ليس على سبيل التشريع، ولكنه على سبيل الفيض من الله عز وجل، أن الله سبحانه وتعالى جعله فيه هذا الانقباض لأن عبادته لم تتم. إذن لا يشرع لنا أن نفعل كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام فيما لو جرى لنا مثل هذا. طيب، نزوله وهو في مسيره من عرفة إلى مزدلفة في أثناء الطريق، وبوله وتوضؤه وضوءا خفيفا، هل هو مشروع؟ لا، هذا ليس على سبيل التعبد، ولهذا لم يأمر الناس به، ولم يعلمه كثير من الناس، وإنما احتاج إلى أن يبول فنزل وبال وتوضع وضوءا خفيفا ومشى. فمثل هذه الأشياء التي تكون مترددة بين أن الرسول بين كون الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها على سبيل التعبد أو على سبيل العادة يختلف فيها العلماء، والإنسان البصير يتدبر ويتأمل ويترجح عنده ما فعله على سبيل التعبد أو على سبيل العادة فيحكم بما تقتضيه الحال. يقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى الفوائد مرتبة في غزوة الخندق، قضاها مرتبة، فهل هذا القضاء أي قضاؤها مرتبة على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب لأنه فعل مجرد، أو هو فعل امتثالا لأمر؟ نعم، الثاني ولا الأول؟ الثاني، لأنه عليه الصلاة والسلام يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكر. فهو عليه الصلاة والسلام شغل عن الصلاة فصلها حين فرغ من شغله مرتبة، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. ولهذا كان القول الراجح من أقوال أهل العلم أن الترتيب في قضاء الفوائد واجب، وأنه لا يجوز أن يصلي صلاة قبل الأخرى، لكن إن نسي أو جهل فصلاته صحيحة. نعم نعم نعم، هو إذا اتخذته فله سنة مثل غيره من العادات. يعني إذا اتخذ الإنسان الشعر ينبغي.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.
فلا ينبغي للعاقل أن يتأخر في تنفيذ أمر الله ورسوله. طيب ما يقول إلا، وكذلك النهي الأصل فيه التحريم، حتم يعني حتم تركه أي ترك المنهي، لأنه على وزان الواجب الأمر. إذا كان الأمر لوجوب الفعل فالنهي لوجوب الترك على وزان. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالاجتناب، والأصل في الأمر الوجوب، هذا الأصل في الأمر. وعلى هذا فالأصل في النهي أنه للتحريم أي تحريم الفعل. وعليه فإذا جاءنا أمر من الله أو من رسول أو نهي من الله أو من رسوله قلنا الأمر واجب والنهي محرم. وهذه القاعدة الأصولية هي التي ذهب إليها كثير من الأصوليين، وقال بعض الأصوليين: الأصل في الأمر والنهي عدم الحتم. الأصل عدم الحتم، وأن المأمور به أفضل والمنهي عنه تركه أفضل، وليس ذلك على سبيل الحتم. وعللوا قولهم هذا بأن الأمر به يقتضي فعله والنهي عنه يقتضي تركه، والأصل براءة الذمة. الأصل براءة الذمة فيما لو ترك المأمور أو فعل المحظور، فلا يمكن أن نؤثمه أو نشغل ذمته بأمر مشكوك فيه. لكن هذا التعليل معارض بالأدلة السمعية التي سقناها في دليل الأمر للوجوب. وقال بعض العلماء: بل يفرق بين الأمور التعبدية والأمور التأدبية. فالأمور التعبدية الأمر فيها للوجوب، لأن الله تعالى أمرنا بها ورضيها لنفسه أن نتقرب إليه بها، فواجب علينا أن نقوم بذلك إن كانت أمرا، وأن نترك ذلك إن كانت نهيا. أما إذا كانت تأدبية يعني من باب الآداب ومكارم الأخلاق، وليس هناك علاقة بينها وبين التقرب إلى الله عز وجل، فإن الأمر فيها يكون للاستحباب، لأن هناك فرقا بين العبادة وبين الأدب مع الناس. ويدل للفرق أدلة كثيرة، منها أن ما كان من باب الأدب فإن العلاقة تكون بين الناس بعضهم مع بعض، وما كان من باب العبادة فالعلاقة بين الناس وبين الله سبحانه وتعالى. فلو أسقط الإنسان حقه مما فيه التأدب برئ الإنسان منه، برئ منه. وهذا القول وجيه جدا، وهو أنه ما كان من باب الأخلاق والآداب فالأمر فيه أمر إرشاد لا إلزام، وما كان في النهي فالنهي فيه للكراهة لا للتحريم، ما لم يتضمن ذلك إيذاء للمسلم أو إسقاطا لحقه فهذا يكون واجبا في الأمر وحراما في النهي من أجل العارض الذي عرض له. فقوله تعالى لا يغتب بعضكم بعضا لا يمكن أن نقول أنه فيه للكراهة، بل هذا للتحريم، لأن فيه أذية للغير، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وفيه أيضا امتهان للغير وحطا من قدره، وهذا لا شك أنه عدوان، لكن الأمر بالانبساط وانشراح الصدر والأمر بطلاقة الوجه وما أشبه ذلك هذا من باب الاستحباب. طيب، فالأقوال إذن ثلاثة: أولا أن الند الأمر للوجوب والنهي للتحريم، ثانيا أن الأمر للاستحباب والنهي للكراهة مطلقا، والثالث التفصيل بين ما كان للتعبد وما كان للتأدب، فالأول الأمر فيه للوجوب والنهي للتحريم، والثاني الأمر فيه للندب والنهي للكراهة. كم بقي على المسلم؟ ها؟ أي ما يمكن ناخذ بعض. طيب، يقول إلا إذا الندب أو الكره علم، يعني إلا إذا الندب علم في الأمر أو الكره في النهي فنأخذ بما علمنا. ولكن من أين نعلم؟ نعلم هذا إما من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، أو من قوله، أو من إجماع العلماء، أو من وجود نظير له في الشرع قد صرح بأنه ندب أو ما أشبه ذلك. المهم أن طرق العلم بأن الأمر للندب والنهي للكراهة كثيرة، لكن إذا علمنا أن هذا الأمر خرج عن الوجوب بالدليل خرجنا به عن الوجوب. أحيانا يكون الأمر ليس للوجوب ولا للاستحباب، بل لإعادة الأمر إلى ما لإعادة الحال إلى ما كانت عليه، مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشرع الحرام ولا القلائد ولا آمين بيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم، ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين بيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا. هنا أمر بالاصطياد بعد الحل، وليس على سبيل الوجوب بالإجماع ولا على سبيل الاستحباب أيضا، ولهذا لم يعمل المسلم بهذا، يعني ما منهم أحد إذا أحل ذهب يطلب الصيد، لكن الأمر به بعد النهي عنه يفيد رفع النهي، يفيد رفع النهي، فيبقى الاصطياد على ما كان عليه من قبل يكون حلالا، وقد يكون الصيد واجبا، كما لو اضطر الإنسان إلى أكل ولا طريق له إلا الصيد فهنا يكون الصيد واجبا، وقد يكون مستحبا حسب ما تقتضي به الأحوال. وقوله أو الكره علم. كذلك إذا علمنا أن النهي الكراهة فإننا ننقله من التحريم إلى الكراهة. ويمكن أن يمثل لذلك بالنهي عن الالتفات في الصلاة، النهي عن الالتفات في الصلاة، فإنه ليس للوجوب، ليس للتحريم بل للكراهة. والدليل على أنه ليس للتحريم بل للكراهة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجاز الالتفات للحاجة أو لأدنى حاجة، والحرام لا يجوز لأدنى حاجة، بل لا بد من ضرورة، لا بد من ضرورة. وكثيرا ما يكون دليل النهي فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، يكون دليل النهي أنه للكراهة فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. فمثلا ثبت عنه أنه نهى عن الشرب قائما، وفي بعض الألفاظ زجر عن الشرب قائما، لكنه شرب قائما بأدنى حاجة، شرب قائما من شن معلق. ولو كان النهي للتحريم ما شرب من الشن المعلق، لأن بإمكانه أن يحمل الشن وينزله في الأرض ويشرب. شرب من ماء زمزم قائما، شرب من ماء زمزم قائما، وذلك لحاجة وهي ازدحام الناس وكثرتهم حوله. لكن هل هذه الحاجة ضرورة؟ نعم لا. لو أنهم رأوه تهيأ للجلوس لا أفسحوا له، ما فيه إشكال. وعليه فيكون النهي هنا للكراهة. وأما ما ذهب إليه بعض العلماء من أن فعله لا يخصص قوله ولا ينقله عن حكمه الأصلي اللفظي فهذا غير صحيح. وممن ذهب إلى هذا الشوكاني رحمه الله، فإنه يرى أن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام معارض لقوله دائما ويقدم القول، والله أعلم. معارض يعني التخصيص أو التقييد أو النسب. نعم لا هذا المد ما فيه هو في الحال أنا أحسن فيه. ها؟ طيب أنا لا، أنتم علمونا بالقضية. إحنا نرى الآن اللي نرى أن الكافي لا بأس أن يكون الثلثين كلها. ليش؟ لأنه يقع في أثنائه أسئلة، كلما ما أخذنا فصلا سألنا، أليس كذلك؟ لكن هذا ما يقع فيه أسئلة، يجعل نصف وعشر. أما اللي أنفقت راح كل ثلث.
إذا كان ما يلقى بالأسئلة جانب وقت أحسن
حتى يأخذ
الجرس.
إيه. يعني
إلى هذا
باقي على النص على كل حال. صلى وسلم عليه. قال الناظم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هو الأصل في الأمر؟ الوجوب. أحسن. ما هو الدليل على أن هذا هو الأصل؟ خليل. قوله تعالى في القرآن: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. وجه الدلالة: تهديد، المخالفة عن الأمر. لماذا قال يخالفون عن أمره ولم يقل يخالفون أمره؟ يخالف، وهو سؤال لم يرد عليكم، لكن لعل ذكاءك يدركه. يخالفون عن أمره ولم يقل يخالفون أمره، يعني ضمن الفعل معنى الخروج عن أمره، يخرجون عن أمره. طيب، ما هي الفتنة المحذر منها؟ هي الشرك. أحسن. نعم، ربما يكون أعم من كلام. بارك الله فيك. طيب، ما هو الأصل في النهي؟ التحريم. ما الدليل؟ فإذا قلنا الأمر بالوجوب صار الأمر بالاجتناب واجبا، وإذا وجب الاجتناب حرم الفعل. تمام. هل هناك خلاف يا بن داود في هذه المسألة؟ نعم، بل للنبي. تعليلهم وعدم التأثيم. نعم، ولكن لا إثم في ترك. حسن. هل هناك تفصيل في المسألة الشرافة؟ نعم. نعم. وسمعتم جوابنا على في أثناء الدرس الذي قبل الأذان. ثم انتقل المؤلف إلى حكم أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال: وكل فعل للنبي جرد عن أمره فغير واجب بدن. نعم، قبل قال: وكل ما رتب فيه الفضل من غير أمر فهو ندب. كل ما رتب فيه الفضل، يعني ما رتب عليه فضل بالحث والترغيب والجزاء وما أشبه ذلك بدون أن يؤمر به، فإنه للندب. وذلك لأن هذا الفضل الذي رتب عليه يقصد به الترغيب في فعله، ولكن لما لم يؤمر به علم أنه ليس بواجب، لأنه لو أمر به لكان منزلا على خلاف السائل. وهذا يقع كثيرا، ما يرتب الفضل على شيء لكن بدون أمر، فيدل ذلك على الترغيب فيه وعلى أن فعله أمر مطلوب، ولكنه ليس للوجوب بل هو للندب. ووجه ذلك، وجه هذا القول أو تعليله، لأن ذكر الفضل فيه يدل على الترغيب فيه، أليس كذلك؟ وعدم الأمر به يدل على أن الإنسان غير ملزم به، لأنه لو أريد إلزامه لأمر، فالمسألة فيها تعليل. وهذا نجده كثيرا في النصوص: من فعل كذا فله كذا، من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، وما أشبه ذلك، وأمثلته كثيرة. أما إذا أمر به فهو على الخلاف السابق في الأمر، هل يقتضي الوجوب أو لا. وقوله: فهو ندب يجلو، يجلو بمعنى يتبين ويظهر يعني وليس بالوجود. ومن هنا نعلم أن من طرق إثبات العبادات الترغيب في الشيء، من طرق إثبات العبادات الترغيب في الشيء يدل على أن فعله عبادة. وإن لم يؤمر به للعلة التي ذكرناها آنفا، أن الشارع إنما رغب فيه من أجل أن يفعله الناس وإلا لسكت عنه. أما أفعال الرسول فقال وكل فعل للنبي جردا عن أمره فغير واجب بدا. كل فعل للنبي هل هنا في العهد أي العهود الذهني، لا للذكر لأنه لم يذكر ولا للحضور لأنه ليس بحاضر، فيكون عهدا ذهنيا والمراد به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله جرد عن أمره يعني لم يقترن بأمر بل مجرد فعل، فإن اقترن بأمر فعلى ما سبق من الخلاف، لكن إذا كان فعلا مجردا فغير واجب بدا يعني فليس بواجب. وعليه فنقول القاعدة في هذا البيت أن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب، ولكن على أي شيء يدل؟ لا لا المؤلف نفى أن يكون دالا على الوجوب، فعلى أي شيء يحتاج إلى أقسام؟ لا بد أن نعرف أقسام فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. الفعل الأول، القسم الأول ما كان ما فعله بمقتضى الجبلة والطبيعة، فهذا في حد ذاته لا يتعلق به أمر ولا نهي. مثاله النوم الأكل الشرب، هذا شيء فعله الرسول عليه الصلاة والسلام بمقتضى الطبيعة والجبلة، فهو في حد ذاته لا يتعلق به أمر ولا نهي. لكن قد يطلب أن يكون على شكل معين أو على صفة معينة فيكون مأمورا به على هذه الصفة، وقد ينهى أن يكون على صفة معينة فيكون منهيا عنه على هذه الصفة. واضح؟ إذن ما فعله على مقتضى الطبيعة والجبلة فهذا لا حكم له في حد ذاته لأن ذلك مما تقتضيه الطبيعة، كل إنسان يفعل هذا الشيء كالنوم مثلا. لكن كونه ينام على الجنب الأيمن وعلى ذكر الله هذا سنة، لكن سنة تفعل في هذا الفعل الجبلي. الأكل، الإنسان بمقتضى طبيعة وجبلة يأكل ويشرب ولا بد له من أكل وشرب، لكن كونه يأكل باليمين ويشرب باليمين ويسمي عند الأكل والشرب ويحبط عند الفراغ منهما ولا يتنفس بالإناء ويكون شربه بثلاثة أنفاس وما أشبه ذلك، هذا سنة مطلوب. ثم إن هذا الفعل الجبلي قلنا إنه لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته لأن الطبيعة تقتضيها، لكن إذا كان يتوقف عليه حفظ الصحة ويترتب على تركه الضرر صار مأمورا به إما على سبيل الوجوب وإما على سبيل الاستحباب. فالسحور مثلا للصائم مأمور به، مع أنه أكل وشرب تقتضيه الجبلة، لكنه مأمور به لحفظ بدنه وقوته ونشاطه واستعانته به على الصوم وما أشبه ذلك. هذا القسم الأول، فهمناه ما فعله على وجه أو بمقتضى الطبيعة والجبلة فهذا لا حكم له في حد ذاته، لكن قد تتعلق به أحكام مثل أن يطلب أن يكون على صفة كذا وكذا، أو ينهى أن يكون على صفة كذا وكذا، أو يكون هو مأمورا به لا لذاته بل لسبب آخر، كما ذكرنا فيما إذا توقف حفظ صحته على الأكل والشرب والنوم. الثاني، القسم الثاني، ما فعله على وجه العادة، ما فعله على وجه العادة فهذا مباح، يعني نصفه بأنه مباح، ولكن هل هو سنة؟ نقول لا، ليس بسنة، بل السنة فعل العادة في المكان الذي أنت فيه والزمان الذي أنت فيه ما لم تخالف الشرع، ما لم تخالف الشرع. ولهذا لو قال قائل أيما أفضل الآن، أن نلبس إزارا ورداء وعمامة، أو أن نلبس قميصا وسروانا وغترة؟ الثاني، لأن هذا هو السنة، السنة في الجنس لا في العين، السنة الآن في الجنس أو في النوع كما إن شئت لا في العين. واضح؟ كيف السنة في الجنس؟ الجنس أن السنة أو النوع، الجنس أو النوع أن السنة أن يكون الإنسان موافقا ليش؟ للعادة، للعادة في لباسه وهيئته، لأنه لو خالف العادة صار ما يقوم به شهرة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس الشهرة. تمام؟ طيب، إذن ما فعله على وجه العادة فهو مباح، لا يتعلق به الحكم. أي نعم، فهو مباح، يوصف بأنه مباح. أما هل الأفضل أن يفعل ما فعله عينا، أو أن الأفضل أن يفعل ما اعتاده الناس ما لم يكن محرم؟ الثاني هو هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأننا إن لم نقل يقينا فإنه يغلب على ظننا أن الناس لو كانوا يلبسون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ما نلبسه اليوم لكان ذلك هو لباس النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، هذا الفعل، هذا القسم الذي هو العادي، هل يتعلق به حكم من حيث صفته أو ما يتعلق به؟ الجواب نعم، يتعلق به حكم. مثلا نأتي للباس، اللباس لا يجوز للإنسان أن يلبس إزارا أو سراويل أو مشلحا أو قميصا ينزل عن الكعب، هذا حرام، بل من كبائر الذنوب، لأنه رتبت عليه العقوبة، فإن كان خيلا فعقوبته أن الله لا ينظر إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم، وإن كان لغير ذلك فإنه يكون من كبائر الذنوب ويعذب بقدر المخالفة. كيف بقدر المخالفة؟ ما جاوز الحد المشروع أو المباح، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أسفل من الكعبين ففي النار، ونحدد موضع العقوبة، ما أسفل من الكعبين ففي النار. وبهذا نعرف أنه لا يجوز أن نخصص هذا العام ما أسفل من الكعبين في النار بحديث من جر ثوبه خيلاء، لا يجوز، وذلك لاختلاف السببين واختلاف العقوبتين. فعقوبة من جره خيلاء أشد وأعظم عقوبة، أن الله لا ينظر إليه يوم القيامة ولا يكلمه ولا يزكيه وله عذاب أليم، له هو عذاب أليم مؤلم. عقوبة الأول الذي نزل ثوبه عن الكعبين ولكن دون خيلاء، أن يعذب بقدر ما كانت فيه المخالفة فقط. فلو خصصنا أحدهم بالآخر لازم تكذيب أحد الخبرين، وذلك الاختلاف العقوبتين، لأننا سنقول إن الفعل واحد، ومرة يعاقب عليه بأنه في النار، ومرة بأنه لا يكلم ولا يكلم صاحبه ولا ينظر إليه ولا زكى ولا هو عذاب أليم، وهذا تناقض. لهذا لا يجوز أن نخصص ما أسفل من الكعبين في النار لمن جر ثوبه خيلاء، بل نقول هذا عمل له عقوبة خاصة وهذا عمل له عقوبته الخاصة. طيب، كذلك أيضا مما يتعلق باللباس وهو من الأمور العادية، أن الإنسان إذا لبس يبدأ بإدخال اليمنى، وإذا خلع يبدأ بإخراج اليسرى، لأن اليمنى لها حق الإكرام فنقدمه، وحق الإكرام فنؤخره، لأن اللباس كسوة وكرامة وإجلال للشيء. فلذلك كانت اليمنى أول ما تلبس وآخر ما تخرج، في الكمين، كم القميص وكم السراويل وكم المشالح أيضا. نبدأ باليمين ونختم لا باليمين، نبدأ باليمين ونختم باليمين. طيب، ومن ذلك أيضا أن لا يخرج الإنسان في لباسه عما اعتاده الناس، لأنه يكون لباس شهرة يشتهر بين الناس ويتكلم فيه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك. القسم الثالث من أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام ما فعله امتثالا لأمر الله عز وجل، فهذا سيأتي في البيت الذي بعده، وإن يكن مبينا لأمري فالحكم فيه حكم ذاك الأمر، نؤجل حتى نشرح. فما فعله النبي عليه الصلاة والسلام امتثالا لأمر فحكمه حكم ذلك الأمر، إن كان الأمر ندبا فالفعل ندب، وإن كان الأمر واجبا فالفعل واجب، إلا أنه إذا كان بيانا لمجمل فهو واجب على الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني إذا ورد أمر مجمل لا لم يتبين إلا بالفعل، فالفعل واجب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم لوجوب البيان والتبليغ عليه. ثم بعد هذا يكون مندوبا في حقه وحقنا إذا كان الأمر للنبي، وإن كان الأمر بالوجوب فهو واجب علينا وعليه عليه الصلاة والسلام. إذن نقول ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام بيانا لمجمل امتثالا لأمر فحكمه حكم ذاك الأمر كما سيأتي في البيت الذي بعده. الخامس، الرابع، كيف الرابع؟ الجبلة والعادة امتثال الأمر. نعم، الرابع ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعلا مجردا للتعبد، يظهر فيه التعبد، فعلا مجردا يعني بدون أمر يظهر فيه التعبد لله عز وجل، فهذا يكون للاستحباب، يكون للاستحباب، هو واجب عليه لأجل الإبلاغ، وبعد أن يبلغ الأمة يكون ندبا له ولنا، مثل السواك عند دخول البيت، السواك عند دخول البيت هذا من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا دخل بيته أول ما يبدأ بالسواك، هذا ليس بواجب ولكنه مستحب، لأنه عبادة، التسوك عبادة، لو قال قائل إنه تنظيف وليس بعبادة قلنا بل عبادة، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال السواق مطهرة للفم مرضاة للرب. طيب، إذن التسوق عند دخول البيت فعل مجرد، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب، لا يدل على الوجوب. طيب، هل من ذلك، هل من ذلك سجود السهو إذا سلم الإمام قبل تمام الصلاة ثم أتمها؟ فهل من السنة، فهل السجود سنة، سجود السهو، أو واجب؟ كيف هذا فعل مجرد؟ كيف غير مجرد؟ فيها الأمر قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا يشمل حتى سجود السهو عند وجود سببه. طيب، الأمر الخامس من أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان مترددا، ما كان مترددا بين العادة والعبادة، يعني أننا لا ندري هل فعله على سبيل التعبد أو فعله على سبيل العادة أو فعله لسبب آخر ليس تعبديا، فهذا أحيانا يترجح أنه عبادة، وأحيانا يترجح أنه عادة، أو أنه قل أحسن، أو أنه غير عبادة. فمثلا كونه عليه الصلاة والسلام يتخذ الشعر، شعر رأسه، كان لا يحلق ولا يقصر إلا بحج أو عمرة، فهل نقول إن اتخاذه هنا عادة أو عبادة؟ اختلف العلماء في ذلك، منهم من قال إنه عبادة، ومنهم من قال إنه عادة. فالذين قالوا إنه عبادة قالوا هذا هو الأصل، الأصل أن ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام فهو على سبيل التعبد، ما لم نعلم أنه للعادة أو للجبلة أو ما أشبه ذلك، لعموم قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني أن كل شيء تتأسون به، تتأسون فيه بالرسول عليه الصلاة والسلام فهو حسن، فعلى هذا يكون عبادة. وإلى هذا ذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، فقال في الشعر، شعر الرأس، هو سنة لو نقوى عليه اتخذناه، ولكن له كلفة ومؤونة. وأيدوا قولهم هذا لأن كون الرسول عليه الصلاة والسلام يتخذه مع الكلفة والمؤونة والترجيل، وربما يجمع أوساخا أو قملا أو ما أشبه ذلك، يدل على أنه اتخذه تعبدا لله عز وجل، فيكون عبادة. وقال آخرون بل هو عادة، ولكن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يحافظ على العادات لئلا يعني يتخذ ما يفعله سنة، لأنه إذا فعل ما يخالف العادة فهو سنة، ما هو شهرة، لأنه مشرع. واستدلوا لذلك بقوله في رأس الصبي المقزع، قال احلقه كله أو اتركه كله، قالوا فلو كان اتخاذ الشعر سنة لقال لا تحلق، أبقي كله. وهذا هو الأقرب عندي، أن اتخاذ الشعر ليس بسنة ولكنه عادة. طيب، مثال آخر، لما سهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي هريرة، لا، فيما نقله أبو هريرة عن في قصة ذي اليدين، قام إلى خشبة معروضة في المسجد واتكأ عليها ووضع خده على يديه هكذا كأنه مغموم أو غربان، فهل يشرع لمن سلم من صلاته أن يفعل كذلك؟ يقوم في قبلة المسجد ويضع يده على يديه كل واحد على الأخرى ويضع خده عليها؟ الجواب لا، ليس بمشروع، لأن هذا الانقباض الذي حصل للرسول عليه الصلاة والسلام من آيات الله انقباض من حيث لا يشعر، لأن نفسه متعلقة بفعل باقي عبادته وهو لا يشعر. وهذه من حماية الله سبحانه وتعالى للعبد، أحيانا يقصر في شيء وهو لا يشعر أنه مقصر، فيأتيه مثل هذا الغم فيجد فكر حتى يتبين له الأمر. فمن حماية الله للشخص أن ينبه بمثل هذا التنبيه على ما فرط. وقد ذكرونا قصة غريبة في رجل من أهل الورع، كان له أثل، فحصده ليتخذه حطبا، وكان له جار قد فعل مثله، وكوم كل واحد منهما أغصان أثله حتى ييبس ويخرج إليه ويدخله بيته. فخرج ذات يوم ببعيره من أجل أن يأخذ خشبة، فأناخ البعير وربط الخشب على ظهر البعير وطلب نهر البعير ليقوم بالحطب، ولكن البعير أبى أن يقوم، ينهر فيأبى أن يقوم، حبسه حابس الفيل سبحان الله. فاستغرب، لم يفكر في البعير في الشيء، فلمح خشب مكوم آخر، فإذا الخشب الذي حمله على البعير خشب جاري، وإذا خشبه باقي سبحان الله، حماية. ففك الحطب وذهب ونهر البعير من حين نهره قال أين. هذه من حماية الله للإنسان، أحيانا يحول الله بينك وبين شيء تهواه ويكون الخير في ذلك، تشاهد رأي عين. فالحاصل أن ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام في قصة ذي اليدين ليس على سبيل التشريع، ولكنه على سبيل الفيض من الله عز وجل، أن الله سبحانه وتعالى جعله فيه هذا الانقباض لأن عبادته لم تتم. إذن لا يشرع لنا أن نفعل كفعل الرسول عليه الصلاة والسلام لما لو جرى لنا مثل هذا. طيب، نزوله وهو في مسيره من عرفة إلى مزدلفة في أثناء الطريق، وبوله وتوضؤه وضوءا خفيفا، هل هو مشروع؟ لا، هذا ليس على سبيل التعبد، ولهذا لم يأمر الناس به، ولم يعلمه كثير من الناس، وإنما احتاج إلى أن يبول فنزل وبال وتوضأ وضوءا خفيفا ومشى. فمثل هذه الأشياء التي تكون مترددة بين أن الرسول بين كون الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها على سبيل التعبد أو على سبيل العادة يختلف فيها العلماء، والإنسان البصير يتدبر ويتأمل ويترجح عنده ما فعله على سبيل التعبد أو على سبيل العادة فيحكم بما تقتضيه الحال. يقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى الفوائت مرتبة في غزوة الخندق، قضاها مرتبة، فهل هذا القضاء أي قضاؤها مرتبة على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب لأنه فعل مجرد، أو هو فعل امتثالا لأمر؟ نعم الثاني ولا الأول؟ الثاني، لأنه عليه الصلاة والسلام يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فهو عليه الصلاة والسلام شغل عن الصلاة فصلاها حين فرغ من شغله مرتبة، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. ولهذا كان القول الراجح من أقوال أهل العلم أن الترتيب في قضاء الفوائد واجب، وأنه لا يجوز أن يصلي صلاة قبل الأخرى، لكن إن نسي أو جهل فصلاته صحيحة. نعم نعم، هو إذا اتخذته فله سنة مثل غيره من العادات، يعني إذا اتخذ الإنسان الشعر ينبغي.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2 500 1000.